العربي الجديد بودكاست. نتائجها ممكن تغير حياة كتار بيعانوا من البدانة، ومضاعفاتها من النادر تكون مميتة. مع ذلك صدمتنا بالفترة الأخيرة أخبار أناس توفوا للأسف بعد هي العملية. أكيد معظمكم بيعرف حدا عم بفكر بإجراء جراحة تكميم المعدة بس متردد وهواجس كتير عم تخطر على باله. هل هي العملية بتستدعي كل هاد الخوف والتوتر؟ هل نتائجها رح تكون دائمة؟ هل هي ضرورة صحية لما مجرد إجراء تجميلي ممكن استبداله بتخفيف الأكل؟ أيمت بيكون تكميم المعدة الحل الأنسب لفقدان الوزن؟ وأيمت بيكون مهدد للحياة؟ أنتوا معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفتنا اليوم الجراحة العامة تمارا الكيلي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، شرفتينا.
أهلا فيك يارا.
دكتورة، زيادة الوزن مشكلة شائعة وخاصة بالمجتمعات الاستهلاكية اللي بتعتمد على الوجبات السريعة عالية السعرات، وللأسف مرات كتير بيتركز على آثارها الجمالية بدل التركيز على آثارها الصحية.
صحيح يارا، للأسف إحنا مجتمعات حاليا نظام الحياة فيها بشكل عام سيء، بيعتمد أكتر على الوجبات العالية الدهون والسكريات، ونظام الحياة اللي ما فيه رياضة، ما فيه مشي، ما بنحتاج إن نبذل جهد جسدي، وهذا كله أدى لزيادة مفرطة بالوزن وبنسبة السمنة في العالم. لنحكي شوي عن تعريف السمنة بشكل دقيق أو علمي. حسب منظمة الصحة العالمية، السمنة هي عبارة عن تراكم مفرط للدهون في الجسم بحيث تشكل خطر صحي. وطبعاً في معيار معتمد عالمياً للسمنة هو كتلة الجسم، اللي بيتم حسابها عبر معادلة بتعتمد على الطول والوزن، الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. طبعاً معظم الناس هلأ بتعرف تحسب كتلة جسمها، والدراسات بتحكي أنه ثلث البالغين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مصابين بالسمنة. طبعاً السمنة مرض يؤدي لأمراض أخرى، يعني السمنة بحد ذاتها عامل خطورة عالي، يؤدي لزيادة نسبة الإصابة بأمراض مثل السكر من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، الدهنيات، آلام الظهر والمفاصل المزمنة، وحتى نسبة الإصابة بسرطانات معينة مثل سرطان الثدي، سرطان القولون المستقيم، واضطرابات النوم والتنفس. لهيك هي السمنة بحد ذاتها مو بس تأثيرها على أجسادنا من ناحية جمالية، في إلها مخاطر كتير كبيرة على صحتنا الجسدية، وهذا الشيء اللي لازم وسائل الإعلام تركز عليه أكتر، والتوعية تبلش باتجاهه للأشخاص حتى في المدارس وفي الجامعات.
للأسف دكتورة أنه أغلب الناس بتقيس السمنة من منظور شكل الجسد، وهذا الشيء كتير خاطئ وكتير بيؤدي لنتائج وخيمة. وطبعا دكتورة، بالإضافة لهي المشاكل الصحية اللي حضرتك تحدثتي عنها وصعوبات ممارسة الأنشطة اليومية، أصحاب الوزن الزائد ممكن يتعرضوا للأسف لضغط اجتماعي يترك عندهم ندب نفسية. كل هالشي ممكن يخليهم يحاولوا ينحفوا عن طريق ممارسات متطرفة مثل الحميات القاسية كتير، أو حتى التدخل الجراحي غير اللازم أحياناً. قبل ما نفوت بموضوع حلقتنا، خلينا نميز بشكل مبسط بين عدة مصطلحات الناس بتخلط بيناتها أحياناً، مثل قص المعدة، تكميم، تدبيس المعدة، وعمليات تحويل المسار.
هلأ بالنسبة لعمليات السمنة، خلينا نحكي، طبعا الناس تتداول أسامي عامة، بس خلينا إحنا نحكي بشكل دقيق عن عمليات السمنة. طبعا في أكثر من نوع من العمليات، لكن العمليات الأساسية اللي أكثر تطبيقا وتشكل 90% من عمليات السمنة هي عملية تكميم المعدة، والتي يتم فيها تقريبا قص 80% تقريبا من حجم المعدة، بحيث يتم ترك جيب صغير بيقلل بشكل كبير كمية الطعام اللي يمكن للشخص استيعابها، بالإضافة لأنه هاي العملية فيها عامل هرموني مساعد، لأنه جزء المستأصل من المعدة بيكون مسؤول عن إفراز هرمون الغريلين اللي هو بنسميه هرمون الجوع، وهذا الشيء بيساعدهم على السيطرة على شهيتهم. العملية الأخرى اللي أساسية وكتير شائعة وبالنسبة لخسارة الوزن وعمليات السمنة هي عملية تحويل المسار. وعملية تحويل المسار هي عملية بتم فيها خلينا نحكي تحويل مسار الطعام من المعدة إلى جزء معين من الأمعاء الدقيقة، بحيث نتجاوز جزء كبير من الأمعاء الدقيقة المسؤولة عن امتصاص الطعام، وبالتالي هي بتقلل استفادتنا من الطعام والكالوريز اللي بناخدها بشكل كبير. طبعاً اختيار العملية المناسبة للمريض بيتم تحديده حسب حالة المريض، وزنه، عمره، مشاكله الصحية، معاناته من ارتداد المريئي. في كتير عوامل بتحدد أنو عملية أنسب لهذا المريض، وحسب كمان درجة السمنة اللي عند المريض.
طبعاً المختصر للعوام دكتورة بأنه كل عملية من هاي العمليات إلها ميزاتها وإلها سلبياتها، واختيار واحدة منها يفترض يكون عند الطبيب حصراً. حضرتك تحدثتي عن معلومة كتير مهمة اللي هي إنه عملية تكميم المعدة أو قص المعدة ما بتعتمد فقط على موضوع تصغير حجم المعدة، وإنما بتعتمد على التلاعب بالهرمونات المسؤولة عن الجوع، يعني تخفيف الشهية بطريقة هرمونية، وهي معلومة ضروري نركز عليها لأنه قلة من الناس بيعرفوها. بعتقد دكتورة إنه هاي التجربة ما أنا سهلة أبداً، بس حقيقة بقدر أفهم قرار شخص ما بيخوضها، خاصة بعد فشل محاولات كتيرة لإنزال الوزن عن طريق الحمية. دكتورة بأي الحالات ممكن الطبيب يأيد هذا القرار أو حتى ينصح فيه؟
طبعاً يا رح حتى نوصل يوصل جراح السمنة لقرار إجراء العملية، في بروتوكولز وفي دواعي محددة وغايدلاينز عالمية يعني لهذا الموضوع. حتلاقي إنه كان التوجه إنه كتلة الجسم اللي هي أكبر أو تساوي 40% هي سبب ضروري وقتها إجراء جراحة السمنة في حالة إنه فشلت الطرق الغير جراحية لإنزال الوزن وتم استثناء الاعتلالات الهرمونية. وهلأ بتلاقي كمان إنه في جمعيات زي الجمعية الأمريكية لجراحة السمنة بتحكي إنه كتلة الجسم أكبر أو تساوي 35% مع فشل جميع الطرق التحفظية غير الجراحية لإنزال الوزن، برضو هي إحدى دواعي إجراء جراحة السمنة. طبعاً في حالة كتلة الجسم اللي هي أكبر أو تساوي 30% مع وجود أمراض مرافقة مثل السكري النوع الثاني مثلاً، هذه أيضاً إحدى الانديكيشنز إحنا نسميها أو إنه دواعي المبررة لإجراء عملية السمنة. وطبعاً في جمعيات كمان بتحكي إنه في حالة فشل إنزال الوزن بالطرق التحفظية أو الدوائية لأصحاب كتلة الجسم الأكبر أو تساوي 30% حتى دون وجود أمراض مرافقة يمكن اللجوء لجراحة السمنة كخيار أخير. طبعاً حتى يوصل الطبيب لأخذ قرار إجراء العملية الجراحية هذا الأمر يتطلب تقييم المريض من قبل عدة اختصاصيين: اختصاصي التغذية، اختصاصي الغدد الصماء لاستثناء أي مشاكل هرمونية، الطبيب الباطني، القلب، النفسي، التنفسية، وطبيب النفسية أيضاً لدراسة استعداد المريض لهذا النوع من العمليات ومدى قدرته على الالتزام بالتعليمات ما بعد العملية. وبعد الاتفاق على حاجة المريض لهذه العملية الجراحية من قبل كل الاختصاصات، حينها يبدأ تحضير المريض للجراحة.
طبعا حضرتك تحدثتي عن شو هو مؤشر كتلة الجسم، بس اسمحي لي هون نوه للمتابعين بأنه إذا كانت نتيجة أو هذا الرقم اللي هو مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 لل 25، هالشي بيعني أنه نحن ضمن الوزن الطبيعي حتى لو كنا غير معجبين بشكل أجسادنا. وإذا كانت النتيجة بين 25 خلينا نقول لل 30، هي لل 35، إذا كانت بين 25 لل 30، هالشي بيعني إنه عندنا زيادة بالوزن بس مش لدرجة بتستدعي عمل جراحي. يعني فوق ال 30 مثل ما حضرتك حكيتي، يعني إذا كانت 30 بده يكون في يعني أمراض، مشاكل صحية مرافقة،
مشاكل صحية مرافقة للسمنة، وفي فشل إنزال الوزن بالطرق التحفظية. وكمان خلينا نحكي بالنسبة للمقاييس الجمالية اللي هلأ فرضت حالها علينا، أكيد مش هي المقاييس الطبية المعتمدة لإجراء العملية يعني.
طبعا. طيب دكتورة، خلينا نفترض أني مريض بدانة مفرطة وما ضل عندي خيار إلا التكميم، شو المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد العملية وإيمت ممكن تكون مهددة للحياة؟
هلا يا رب، بالنسبه للعمليه هي كعمليه كاي عمليه جراحيه اخرى، لكل عمليه يوجد مضاعفات محتمله، لا يعني انها ستحدث بالضروره، لكن احتمال حدوثها وارد. لهيك احنا قبل اي عمليه جراحيه بشكل عام، قبل الاقدام على اي عمليه جراحيه، بنقوم بشرح كامل للمخاطر والمضاعفات المحتمله للمريض، وعلى المريض الموافقه والتوقيع على استعداده لتحمل احتماليه وقوع هاي المضاعفات. وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات جراحة السمنة، طبعاً نسبة خطورة عمليات جراحة السمنة اليوم تقارب نسبة خطورة العمليات الأخرى، لكن بشرط إنه هاي العمليات تتم على يد جراح متخصص بهذا النوع من العمليات، يعني مو أي جراح بيمارس هاي العمليات، ومو أي مركز صحي أو مستشفى قادر على إنه يستوعب هيك حالات. لهيك لازم يكون في دائما مراكز متخصصة إلها شروط معينة، عدد حالات جراحة سمنة معينة بتكون فيها كل عام، في مراقبة على هاي المراكز، في مراقبة على الجراحين اللي بيقوموا بهاي العمليات من حيث الكفاءة، كمية عدد العمليات اللي قاموا فيها، نسبة المخاطر ونسبة المضاعفات. لازم يكون في بهاي المراكز غرف عناية حثيثة بتستطيع التعامل مع مرضى السمنة والسمنة المفرطة، لأنه هدول المرضى بشكل عام عندهم مشاكل أخرى، أمراض السكر، الدهنيات، صعوبات التنفس. لهيك حتى طبيب التخدير بيكون دائما في طبيب تخدير خاص بيكون بهاي العمليات لحاجة المرضى، لحاجة المرضى من ناحية أمراضهم الأخرى كمان مش بس السمنة، واحتمالية إصابتهم لا سمح الله بتجلطات الدموية كمان. فمضاعفات العمليات المحتملة المباشرة بعد عملية جراحة السمنة والأكثر شيوعا مثل أي عملية جراحية هي اللي بتحصل بسبب مثلا انكماش الرئة بعد العملية، التهاب الرئة، التجلطات الدموية زي ما حكينا. المضاعفات الخطيرة الخاصة خلينا نحكي بجراحة السمنة والتي إن حدثت ويجب الانتباه لها والتدخل بسرعة قبل أن تهدد حياة المريض، هي حدوث نزيف بالبطن أو تسريب مثلا من مكان العملية اللي ممكن يؤدي لتسمم بالبطن ومن ثم الدم، وقد يؤدي للوفاة في حالة لم يتم التدخل في الوقت المناسب. لهيك معروف دائما أي مريض يشكو من آلام بالبطن، تسارع دقات القلب، ارتفاع في الحرارة، انخفاض الضغط بعد هاي العمليات، يجب أخذ أعراضه بجدية والتأكد من عدم وجود مضاعفات. طبعا يمكن كمان أن تحصل هاي المضاعفات أحيانا في حالة أنه لم يلتزم المريض بالتعليمات والنظام الغذائي اللي أوصى الطبيب باتباعه.
يعني دكتورة، عمليا فينا نقول أنه قرار العملية بيعتمد على موازنة السلبيات بالإيجابيات أو المخاطر بالمخاطر. يعني هي العملية بتتضمن مضاعفات محتملة مثل أي إجراء جراحي آخر، بس بيصير ضرورة لما بتكون مخاطر السمنة أكبر من مخاطر الجراحة.
نعم، مخاطر مع الفوائد دائما في موازنة، ولما تكون هي الحل اللي بقي عنا، يعني ما ضل في حلول أخرى لهذا المريض بعد ما جرب الحلول الأخرى.
طبعا، ونحن بنتمنى السلامة للجميع أكيد. دكتورة، بعد العملية بيضطر المريض لاتباع نظام غذائي قاسي، والناس بهذا السياق بتسأل سؤال أنا بشوفه مجحف شوي، لو طبق المريض نفس الحمية من دون جراحة ما كان حصل على النتيجة نفسها؟
يارا، لو المريض كان قادر إنه يطبق هاي الحمية الغذائية وفعليا كان قادر على إنه يخسر الوزن الزائد، كان ما وصل لمرحلة إنه يلجأ للعملية. فهو سؤال مش دقيق، لأنه هذول المرضى أصلا بيكونوا جربوا حميات غذائية متعددة وفشلت في إنهم تساعدهم إنهم يفقدوا الوزن الزائد، لهيك وصلوا لمرحلة إنهم يوصلوا لعملية جراحة السمنة.
طبعا، وأنا بدي وجه هون رسالة للناس بالعموم، إنه يا جماعة كونوا رحيمين مع بعض، يعني الشيء اللي نحن منشوفه سهل ممكن يكون هو عبارة عن كارثة نفسية وصحية بالنسبة للآخرين، فخلينا نكون هيك حناين على بعض مثل ما بيقولوا. بهذا السياق ضروري نحكي عن نتائج تكميم المعدة بين الواقع وتصورات المريض، وإيمت ممكن العملية تفشل كليا أو نرجع نستعيد الوزن بعد مدة.
طبعا زي أي عملية تانية في نسبة نجاح في نسبة فشل، حسب الدراسات المفترض بعملية جراحة السمنة مساعدة المريض على خسارة ما يتراوح بين 40-80% من الوزن الزائد لديه خلال مدة تتراوح بين 18-24 شهر من العملية. طبعا ب 15-30% من الحالات تفشل عمليات جراحة السمنة في إفقاد المريض الوزن الزائد، وهذا الفشل بتعلق أسباب متعددة، يعني أحياناً تتعلق بالعملية نفسها مثل ترك حجم أكبر من المعدة أو عوامل هرمونية أحياناً عند المريض، لهيك كنا بنحكي إنه المريض يجب أن تقييمه من عدة اختصاصات قبل اللجوء للعملية، وأحياناً كمان عدم اتباع المريض للتعليمات المعطاة والالتزام بنظام غذائي ونشاط بدني وتجنب تناول الكحول مثلاً والسكريات العالية، يعني تلاقي مرضى ما عم بيقدروا يأكلوا كميات غذائية كبيرة لكن عم بيستهلكوا مشروبات عالية بالكالوريز، هذا الشيء طبعاً ما بيخليهم يستفيدوا من العملية. طبعاً كمان الدراسات بتحكي إنه في 15-25% من الوزن اللي خسروه المرضى رح يستعيدوه خلال 10 سنوات المقبلة من العملية في بعض المرضى، لهيك المريض ما رح يتوقع أنه رح يستمر خسارة الوزن، لأنه بعد فترة عادة من 6 أشهر للعام خلص بيصير بلاتو، يعني بيبطل خسارة الوزن بالسرعة اللي كانت موجودة في بداية العملية.
يعني دكتورة، موضوع النظام الغذائي بعد العملية لا يقل أهمية عن موضوع العملية نفسها.
كل تأكيد.
هون بتخطر لي معلومة شائعة بيتداولها الناس، الحقيقة هي معلومة مغلوطة ضروري نوضحها، إنه بيقولوا إنه المعدة بتكبر كل ما زاد استهلاك الطعام، طبعا عم نحكي هون سواء بعد العملية الجراحية يعني بالشيء المرتبط بالتكميم أو بالحياة الطبيعية، فبدنا تعليق منك.
طبعا المريض لا يمكن أن يستعيد حجم معدته السابقة اللي تم قصها بالعملية، المعدة ما رح تكبر، لكن جدار المعدة هو عضلة مرنة بتتمدد مع تناول الطعام بعدين تتقلص، فمع الوقت بيصير المعدة قادرة إنها تستوعب كميات أكبر من الطعام، لكن مش المعدة بتكبر يعني.
تمام. بالختام دكتورة، بدنا كلمة أخيرة منك كطبيبة وإنسانة لكل يلي عم بيجربوا يخفضوا وزنهم وحاسين بالأحباط.
هلأ أول شيء نصيحتي للجميع هي التركيز على فكرة الويلبينج أو فكرة الصحة العامة اللي بتشمل الصحة الجسدية والصحة النفسية، والتعامل مع فكرة خسارة الوزن كجزء من صحتنا بشكل عام. خسارة الوزن جزء من هذا الشيء، وبتبلش حسب عبر تغييرات تدريجية. يعني مو معقول نحط إحنا أهداف كبيرة ونتوقع إنها رح تنجح، فالأفضل إنه نحط أهداف صغيرة ممكن نحققها، ومش أهداف كبيرة ما بنقدر نوصل لإلها. بالإضافة لأن نلجأ لاختصاصيين ممكن يساعدونا، مش نسمع شو الجارة جربت وشو خالتنا بتحكي لنا. يعني لازم يكون في حدا اختصاصي يساعدنا نمشي على نظام غذائي بنطبق ومناسب لجسمنا، لأنه لكل شخص نظام غذائي مناسب لإله، بيعتمد على مشاكله الصحية، على جيناته، على نظام حياته. وفي حال إنه فعلياً وصلنا لمرحلة مضطرين إن نلجأ لعمليات جراحة السمنة بعد استنفاد كل المحاولات غير الجراحية، فأنصح طبعاً كل المرضى اختيار جراح متخصص ذو كفاءة وخبرة طويلة في جراحات السمنة، ومركز متخصص عنده التجهيزات الكاملة واللازمة للتعامل مع هاي الحالات والمضاعفات المحتملة، بدون انجذاب للدعايات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا أو الدعايات وتوصيات الناس عن دكتور عامل عرض وأسعار. فما نسمع للآخرين، نتوجه لطبيب فعلياً عنده الشهادات والتجربة والخبرة الكافية لإجراء هيك عملية لحتى نحصل على أفضل نتيجة.
طبعاً دكتورة، تعقيباً على حديثك اليوم، الباحثين عم بيشتغلوا على فرع كتير مهم من علم التغذية اللي هو التغذية الشخصية القائمة على الجينات والاختلافات الفردية، وأنا بشوفه هذا الشيء كتير مبشر لحتى الناس ما تنساق لآراء الآخرين أو لتجارب الآخرين. وبالنهاية شكراً كتير إليك دكتورة، أكيد كتار رح يكونوا ممتنين إليك على المعلومات القيمة والحضور اللطيف.
شكراً لك يارا، وبتمنى أنه الناس تستفيد فعلياً من المعلومات اللي قدمناها اليوم، وبنتمنى الصحة والعافية للجميع يا رب.
أكيد أكيد، وشكراً للمتابعين الأعزاء، ولحتى نكون معكم بحلقة قادمة بنتمنى لكم على طول حياة صحية.